اللهم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو الاوسط لابن المنذر رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب صفه الوضوء من اوسطه: ذكر النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها عند الانتباه من النوم. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحدكم من منامه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. وقد اختلف أهل العلم في الماء الذي يغمس فيه المرء يده قبل أن يغسلها إذا انتبه من النوم.
نعم، النهي ثابت عند جميع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، يعني في ماء الوضوء. هذا نهي ثابت. طيب، ما الحكم لو غمس يده في الماء؟ هل بهذا يفسد الماء ويتنجس أم يكون خلاف السنة ولا يفسد الماء؟ نعم.
فقال الطائفة: يهريق ذلك الماء، هكذا قال الحسن. وقال أحمد: أعجب إلي أن يهريق ذلك الماء إذا كان من منام الليل لا من منام النهار، لأن نوما
النبي قال لا يدري أين باتت يده، والبيات الأصل فيه أنه نوم الليل. نعم.
لأن نوم النهار لا يقال من منامه. وقال آخرون: الماء طاهر والوضوء به جائز. هذا قول عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي عبيد. وقال الأوزاعي: في رجل بات وعليه سراويله لا بأس أن يدخل يده في وضوئه قبل غسلهما،
لأن بهذا نكون قد أمنا اتصال يده بالنجاسة. إذا كان عليه سراويل وكذا أمن اتصال يده بالنجاسة، بخلاف من كان نائما وليس عليه سراويل. نعم.
واختلفوا في المستيقظ من نوم النهار يدخل يده في وضوئه قبل غسلهما. فقال الطائفة: نوم النهار والليل واحد، لا يدخل يده في كل واحد من الحالين حتى يغسلها، هكذا قال إسحاق. وروي عن الحسن أنه قال: نوم النهار ونوم الليل واحد في غمس اليد. وسهل أحمد بن حنبل في ذلك إذا انتبه من نوم النهار، ونهى عن ذلك إذا قام من النوم بالليل، لأن المبيت إنما هو بالليل.
فتبين لك بهذا أن بعضهم يقول يهريق الماء لأنه ماء يسير ولأنه مظنة النجاسة، وبعضهم قال لا يهريق الماء، بل الماء طاهر والوضوء به جائز، وإنما يكره ذلك، إنما يكره غمس يده في الإناء، فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا على الكراهة وليس على التحريم. نعم.
قال: ذكر غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فبدأ جل ذكره بالأمر بغسل الوجه في الآية، وسن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكفين قبل غسل الوجه. وروى بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: أرسلني علي بن الحسن إلى الربيع بنت معوذ أسألها عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي إناء يكون مدا أو مدا وربعا، فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلها الإناء. وذكر الحديث. قال: ذكر غسل الكفين مرة واحدة في ابتداء الوضوء. روى بسنده رحمه الله تعالى عن أبي جعفر المدني قال: سمعت عمارة بن عثمان بن حنيف قال: حدثني القيسي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فأتي بماء فقال على يده من الإناء فغسلها مرة. قال: ذكر غسل الكفين مرتين عند ابتداء الوضوء. روى في إسناده رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: قال لعبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، وذكر الحديث. قال: ذكر غسل اليدين ثلاثة. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن النعمان بن سالم قال: سمعت ابن عمرو بن أوس يحدث عن جده أوس بن أبي أوس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا. قلت له أنا أي شيء استوكف؟ قال: غسل يديه ثلاثا.
يبقى ورد غسل اليدين مرة، ورد غسل يديه مرتين، ورد غسل يديه ثلاث مرات، والثلاث تحمل على السنة، والمرة والمرتان تحملان على الجواز، فيجوز المرة والمرتين، والسنة أن يغسلهما ثلاثا. ثم يعود مع غسل اليدين فيغسل ويدخل فيهما الكفين. نعم.
قال: ذكر صفة غسل اليدين.
الكفان تغسلان مرتين، مرة على الاستحباب ومرة على الوجوب. مرة الاستحباب في بدء الوضوء فغسل اليدين سنة، ومرة على الوجوب في غسل اليدين، لأن الله قال: وأيديكم من المرافق والكفان تدخلان في حد اليد. نعم.
قال: ذكر صفة غسل اليدين في ابتداء الوضوء. روى بإسناده رحمه الله عن عبد خير قال: صلى علي الفجر ثم دخل الرحبة فدعا بوضوء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطس، فأخذ بيده الإناء وفرغ على يديه على يده اليسرى فغسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى فغسل كفيه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. فمن أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها، وهو بالخيار إن شاء غسلهما مرة، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء ثلاثا، أي ذلك شاء فعل، وغسلهما ثلاثا أحب إليه، وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلها فلا شيء عليه، ساهيا ترك ذلك أم عامدا، إذا كانتا نظيفتين. فإن أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة ولم يغير للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فالماء طاهر بحاله والوضوء به جائز.
يعني حتى لو أدخل يده عليها النجاسة، ولكن هذه النجاسة ما غيرت وصفا للماء من لون وطعم وريح فالماء طاهر. وهذا الحقيقة مسلك النص ومسلك الأثر ومسلك من يخرج عن كثير من التقعيدات التي لا دليل عليها ولكنها قائمة على مجرد الرأي، وهو أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا مدار اجتنابه على تغيره. نعم.
قال: ذكر الأمر بالمضمضة والاستنشاق.
ومن هنا نقول: فيكون الراجح في من قام من الليل فغمس يده في الإناء، الراجح أنه يستعمل الماء والماء طاهر، ولكنه خالف السنة فقط. لماذا؟ لمثل هذا لا يغير للماء أوصافا، إنما النجاسة مدارها على تغير الأوصاف. طيب، نكتفي بهذا القدر.